أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الشفعاء يوم الحساب. كان الكلام على إتحال في هذا الحديث الشريف الذي سئل عنه زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله عليه، سئل عن التوحيد فابتدر وابتدأ بالجواب إن الله علم أنه سيكون في آخر الزمان قوم متعمقون. الإمام صلى الله عليه لاحظوا بدل أن يجيب عن نفس مبحث التوحيد أين ركز وتر الجواب حول المنهج. بغض النظر عن المنهج هذا محل تخطئ من المعصوم أو محل تصحيح تصويب وتصحيح حسب اختلاف الاستظهارات سنبين، وإن كان المشهور هو تخطئ استظهار التخطئ، لكن المقصود أيما كان على كلا الاستظهارين السؤال كان عن المعلومة والمنظومة، بينما هو صلوات الله عليه أجاب عن ماذا؟ أجاب عن المنهج. ترك صلوات الله عليه في البداية المعلومة، ذهب إلى ماذا؟ إلى المنهج. لماذا؟ لأن حساسية المنهج مثل ما من حساسية منهج و نظم المعرفة أو ما يعبر عنه بنظرية المعرفة. يعني أيها الإنسان إنما تؤتى تخدع يلبس عليك من جهة المنهج، التفت قبل أن تبحث عن المعلومة وعن الحقيقة والواقعية. وهذا ما اعترف به على إتحال أيضا الفلاسفة والمناطق والمجرة، قالوا البحث في الإدراك الذهني والوجود الذهني في النفس من أخطر أبحاث الفلسفة أو المعارف، ولو هذا الذي ذكره ناقص بالقياس إلى ما يريد أن ينبه عليه الوحي، لكن في الجملة لا بأس. لما؟ لأن الإنسان يجب أن يلاحظ الجسر والقناة التي عبرها يلتقط المعلومة والحقيقة، شبيه ما ربنا مرآة التي في السيارات الحديثة كذا مكتوب عليها انتبه إن مقاسات الأبعاد أكثر أو كذا مما يرى في المرآة أو أقل أو أكبر أو بعض أقل ولا مجرى. يعني هذا التنبيه ينبه الإنسان أنه لا يكون نظرتك آلية فقط، وليكن نظرتك موضوعية وآلية معا. يعني تلاحظ الآلة التي تستقي المعلومة بها أنت، وتلاحظ يجب ذي الآلة. الإنسان حاط نظارة تظلم ليل جو بين بنانا ليل، ما هي النظارة ليل؟ أو حاط نظارة نهارية تبدي له الأشياء في الليل كانها نهار مثلا. لاحظ لذلك إذن في مباحث المعارف لاحظوا أن قناة المعارف القناة المعلومة قناة العلم جدا مؤثرة، تجريدها تجريد خصوصياتها شوائبها عن المعلومة وعن الحقيقة يريد له نظام، يريد له ميزان، يريد له نظام منطق، وإلا يلتبس على الباحث بين ما هو المعلومة والحقيقة في الخارج وبين آلية نفس المطلع. وهذا شيء مهم. في روايات أهل البيت كثيرا نسمي من باب فوائد نظم المعرفة ونظام المعرفة ونظرية المعرفة، في روايات أهل البيت دوما يؤكدون أن الرواية والسند طريق وليست غاية. الطريق له أهمية على العين والرأس لكن ليس هو الغاية. الغاية والركن الركين والمحور الحوير ما شئت فسمي والقطب القطيب هو المتن. لاحظ الآن وقفتين في القرآن الكريم عظيمتين. وقفة يقول لك القرآن الكريم، يقول لنا القرآن الكريم إذا جاءكم فاسق بنبأ، لا لم يقل فاطرحوا كلامه فاعرضوا عن كلامه، أمر فتبينوا. تبينوا، أتعلمون التبين لزوم الفحص، تبين لزوم الفحص أمر. أتعلمون أن لزوم الفحص درجة من درجات الاعتبار، مو اعتبار كامل، يعني اعتناء، درجة من درجات الاعتناء. الشارع لا يقول خبر الفاسق ليس له أي قيمة أبدا، هذه مغلوطة، بل يقول ضعه في بقعة الإمكان، لا تنفيه ولا تثبته. يقول لك لا تقفو ما ليس لك به علم، لا ترتب على اعتبار صحيح سوي قويم، لكن أيضا لا تكذبه، بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه، شو ما يدري، لعل هذا إذا كان كاذب أو مجهول أو أي شيء آخر قد يكون، بل حتى إذا كان كاذب قد يكون صحيح. إذن فتبينوا، إذن درجة من الاعتبار، لا كل الاعتبار، ولكن فحص، الفحص شيء سهل، كما أنت تفحص أيها الباحث في علم الفقه أو في علم الفلسفة أو في علم الكلام، تبحث عن كلام زيد وعبيد وعمر مع أنهم غير معصومين، تبحث عن كلامهم أو لا، تفحص عن كلامهم أو لا، تسعى سعيا علميا حديثا للوقوف على كلماتهم أو لا، وهم غير معصومين. لما؟ لأنك تنظر إلى ما قيل ولا تنظر إلى من قال. إذا كان الحال كذلك في غير المعصوم فما بالك في المعصوم لا تفعل ذلك. الناقلين لك عن المعصوم أفرض طريق فسق الضعفاء، انظر إلى ما قيل لا تنظر إلى ما قال. هذا معنى الآية الكريمة فتبين. المدار ذاك غاية، الغاية انظر لها كيف. لاحظ هنا القرآن الكريم يقول لنا إذن الطريق طريق، لا تنظر له موضوعي، موضوعي كل الاعتبار كل الشيء فيه، لا، لأنه يهمل ولا يعتنى ولا أو لا يقام له وزن، له وزن بس وزنه يبقى مرآة الطريق، قد يكون له بديل. الغاية لاحظة، قال فتبين، افحص. بماذا تتبين؟ بعرضه على شواهد أو أدلة أخرى في نفسها ثابتة أنت ربما كنت غافل عنها. هذا الخبر الضعيف هو الذي ينبهك على أن المتن هذا موجود في المحكمات. من جانب معين يقول لنا القرآن الكريم في خبر الفاسق البشر العادي تبين، لا تعرض، افحص. من جانب آخر القرآن الكريم يقول لنا عن خبر جبرائيل الأمين الكذا إياكم واتباعه. عجيب، وين؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. زي المتشابهات أتى بها جبرائيل الأمين. جبرائيل بعد أكبر من جبرائيل. يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. عجيب، متشابه القرآن يحذر منه القرآن، خبر الفاسق يقول افحص. شنو تناقض في القرآن؟ أبدا، حاشا، نظام واحد. هذا هنا يقول لك في المتشابه مع أن الطريق صحيح فلان قويم، إلا أن متنه ليس قويم. متنه متى يكون قويم؟ إذا ألصق بالمحكم بالأم وهو وحي، مو كلام بشر، وحي. لا يغرنك أنه وحي، الوحي طبقات، المحكم يؤخذ به، ولا المحكم يؤخذ به تحت تعليم ورعاية تعليم الله وتعليم الراسخين في العلم. بعد كذلك في تبين إن جاءكم فاسق بنبأ تبين. كيف تتبين؟ بالمحكمات، اعرضوا على الكتاب والسنة، يعني كتاب المحكمات والسنة. لاحظ هنا الشارع جعل ضابطة واحدة في خبر جبرائيل الأمين وفي خبر الفاسق الفسيق، الميزان واحد، المحكمات تحت رعاية الراسخون في العلم. محكمات القرآن ثقلين. المهم إذن شوف، لاحظ إذن القرآن الكريم عن نفسه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. المحكمات وصف ماذا؟ أخر متشابهات، يتبعون لا يتبعون وما يعلم تأويله. شوف، بحث في نظام المعرفة، في آليات المعرفة، منهجة المعرفة. منهجة المعرفة مهمة في الوحي. لأنك تقول هذا وحي خلاص تغمض العين، ما يريدك تغمض العين. وحي من الله، قرآن وليكن، التفت طبقاته. يريد القرآن والوحي منك أن تلتفت إلى نظام الوحي. الالتفات إلى النظام الوحي أعظم من مواد الوحي، وحي أعظم، نظام الوحي، منهج الوحي وحي أعظم، وحي أقدس، وحي أخطر، وحي مهيمن. كما في سورة المائدة، هو الذي أنزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. يصف القرآن مهيمن على التوراة والإنجيل، وكلها وحي، كلها كتب سماوية. لا، عند نظام الوحي أعظم من مواد الوحي. إذن البحث في نظام المعرفة أمر هام، ومر بنا الذي يخوض في العلوم يخوض في العرفان، يخوض في الكلام، يخوض في الفلسفة، يخوض في الحديث، يخوض في الرجال. أدري المنهج التفت له سليم قويم، أو فيه ملاحظات، أو فيه متممات، أو فيه تصحيحات. وكنا نخوض مع الخائرين، هو نخوض مع الخائرين، ما يتنبه إلى أن المسار وين، المنهج وين. ما يكفيك الخوض والسير، بل التفت كيف تسير. ما تعذر؟ قالوا قالوا، ثم ماذا؟ انت التفت، انت وزن ما قالوا، ما بحثوا، تأخذ إرسال المسلمات لماذا؟ لماذا لا تلتفت إلى أدلة الاستدلال؟ إذن جيبهم، فلينظر الإنسان إلى طعامه، مو نفس الطعام، يعني ممن يأخذ الطعام كما يبين المصنف هنا أيضا، طعام، طعام الروح، طعام العقل، طعام القلب، لكل شيء طعام. تستقيه من أين؟ في آية عظيمة في القرآن الكريم في هذا المجال، آيتان بعد، وكل آيات القرآن عظيمة يبينها أهل البيت في سورة البقرة: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لا تسألون عما كانوا. هذه الآية طبعا والعياذ بالله معناها مسخه الأمويون، وإلى يومنا هذا المعنى الأصلي للآية مقلوب حتى في كتابات الخاصة للأسف، تسرب. ولذلك الآن المعنى الذي تبادر في أذهانكم حتما هو هذا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لا تسألون عما كانوا يعملون. تشعلك بهم أنت شنو؟ هاي المعنى المتبادر، بينما المعنى المراد ليس هذا، 180 درجة غير ذلك. وهذا معنى متفشي كما ذكرت لكم في كتب الخاصة. لا تسألون ليس معناته لا تنقبون عن ما عملوا، عكس هذه الآية تقول نقبوا عما عملوا. عجيب، هو الآية تقول لا تسألون عما كانوا يعملون، هي تقول لا تسألون عما كانوا يعملون، لا تعذرون، لا تسألون عما كانوا يعملون، لا تعذرون بأن تعملوا ما عملوا، يعني نقبوا عملهم. اللطيف في بين الآيتين، هي آيتين بينها عدة آيات في سورة البقرة، ذكرت لكم السقيفة والأمويين مسخوا وحرفوا معنى الآية 180 درجة إلى أن أتت في أقلام الكبار في الخاصة. ليش نبحث تاريخ من سبق؟ ما يعنينا تاريخ هذا، القرآن يقول تاريخ في صلب المسؤولية لك، مو أنك ما يعنيك، مو تكون إمعة، بالعكس. ومن في القرآن الكريم يجادل اليهود يقول لو أن الأمر كما تدعون أن إبراهيم كان يهوديا، هو القرآن في ضمن هذه الآيات يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، إن إبراهيم من قبل أن تنزل التوراة، شلون يصير يهودي؟ يحاججهم القرآن بذلك. بعد ذلك يجيبهم جواب آخر القرآن: لو افترضنا إبراهيم كما تدعون، ومن قال لك الحجية في إبراهيم؟ مقابل حجية أعظم، وهي لسيد الأنبياء والمعاجز التي عنده. يعني القرآن الكريم يقول حتى إبراهيم وضعوه على منصة المحاسبة للموازين الأعظم، أعظم الموازين هو الله، انظر هذا الميزان الأعظم وهو الله عز وجل، بقية يوزنون به أو لا؟ لو افترضنا ما تقولون أنتم بأن إبراهيم كيت 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 القضية، والآن الله عز وجل ها هو يدلي لكم بوحي أعظم، بهدي أعظم، كيف تدعون أن الطريق السوي هو طريق إبراهيم حسب ما تزعمونه أنتم من طريقة ومنهاج إبراهيم، إبراهيم النبي؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون يعني ولا تعذرون عما كانوا بأن تعملوا ما كانوا يعملون. ولو كان إبراهيم مقابل هذا الدليل البرهان العظيم الذي يأتي به الله عز وجل. مقصودي أرجع لنفس المطلب، يعني القرآن الكريم يقول المنهج لاحظة، لا تقول وجدنا آباءنا أو وجدنا كبراءنا، يظهر القرآن الكريم. لذلك بالدقة يا أخوان التقليد موجود في عمق الفلسفة من حيث يشعرون، عمق العرفان من حيث يشعرون. الذي ينبت التقليد هو الوحي، الذي يحث على الفحص والوعي العلمي هو، وكذلك الكلام وغيره وغيره وغيره، لا نخص علم العلم. دوما القرآن الكريم إذن يحث على المنهج والنظم العلمي. مهم، كم يأخذ على الإنسان ربما عمرا طويلا زمانيا من البحث العلمي هو ما ملتفت المنهج. الوعي للمنهج أشد خطبا والتفاتا. نعود حينئذ، إذن هناك مناهج عديدة مذمومة علميا في القرآن والسنة في الثقلين، سنة العتر المعصوم، وهناك مناهج محبذة، وبين هذه المناهج المذمومة والمحمودة للأسف التباس لابس وتشابه متشابه. إلى الآن كما مر بنا يخلط بين السؤال والتشكيك، التشكيك عقيم ومنهج لا علمي، بينما السؤال منهج علمي. الإثارة الاستهزائية في البحث العلمي منهج عقيم جهول، بينما التساؤل لا، منهج محمود. شوفوا لاحظوا الآن في سورة واحدة في سورة البقرة لموقفين صورة كان متشابهين، أحدهما محمود عند الله والآخر مذموم. عزير مرة وعنه أيضا من الأصفياء أو نبي من الأنبياء له شأن سلام ما ليس المجال لشرحه، قال أنى يحيي الله هذه بعد موته، فأماته الله 100 عام، ثم كذا إلى آخر الآيات. ذم الله ترك أولى، ذم الله مقولة عزير ترك أولى يعني مو معصية، بينما في إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، هني محمودة عند الله عز وجل. شو الفرق؟ هو السؤال ظهر واحد، دواعي السؤال مختلفة. تلك إثارة سؤال من عزير استنكارية، ظاهره سؤال باطنه إنكار، مو إنكار كفر، إنكار ترك أولى. أما في النبي إبراهيم سؤال إثارة سؤال طمعا ورغبة في الوقوف على الحقيقة، سعيا وراء الحقيقة. شوف لاحظوا صورة واحد باطنا يختلف. وكثير من الفضلاء فضلا عن عموم المثقفين، فضلا عن عموم بعض العوام، يلتبس لديهم جملة من الجاحدين يظهرون جحودهم بصيغة تساؤل وفحص علمي، وهم أبعد ما يكون عن المنهج العلمي. هم يريدون أن يروجون للإنكار وللإلحاد وللجحود، لأن الجحود مرض يدب في النفوس وفي العقول. الفحص العلمي شيء جيد، أما الاستهزاء المبطن في السؤال هذا ليس. الحيف في الميزان العلمي هذا ليس فحص علمي، هذا جحود بموديل بديكور بزي فحص علمي. انت ما عندك تضلع في المجال الفلاني، لما تبدي آراء، تطلق آراء وفتاوى في المجال العلمي على الهواء وتصب في إنكار الحقائق؟ أليس اللاورع في العلم أعظم من اللاورع في العمل البدني؟ التقمص في العلم أخطر من التقمص في المال أو التقمص في الجاه أو التقمص في العمل. العلم نور، الزيف في المطالب العلمية أعظم من الزيف في النكاح أو الزيف في المال أو الزيف في الأكل أو الزيف في المعيشة. الغش في العلم أعظم من الغش في أي مجال آخر. في قرارة نفسك تعلم أنك لست مطلعا، لست ذو باع، لما تغشش الآخرين؟ لما؟ أخطر شيء كما يقول أئمة أهل البيت بما في القرآن، أخطر ما يحاسب عليه البشر ديانة وديانية ودين العلم. الله لا يكترث بالمال بقدر اكتراث الله عز وجل بالعلم، لأن نور ومنهاج. تتورع في المال أو تتورع في النظر أو تتورع في البدن أو تتورع في الأكل، ولا تتورع في العلم. تحتاط في الأمور البدنية في الطهارة والنجاسة ولا تحتاط في العلم. جدا أمر خطير. منهج العلم شيء مهم. والكلام نشاطة، وصلى على محمد وعلى آله.